أعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ثم أما بعد. في هذا اليوم مشيئة الله عز وجل سنكون مع الكتاب 19، وهو آخر الكتب في كتاب اللباب من فقه السنة والكتاب، ويتضمن هذا الكتاب 19 5 أبواب: الباب الأول حكم الجهاد، والباب الثاني أحكام الغنائم، والباب الثالث أحكام السير والجاسوس والمنة، والباب الرابع قتال حكم قتال البغاة، والباب الخامس من أحكام الإمام. وسيكون موعدنا إن شاء الله عز وجل مع الباب الأول والثاني، ويبقى لنا في الدرس القادم ختام الكتاب، ويعني يكون إن شاء الله عز وجل ختامه نصف قبل عيد الأضحى بمشيئة الله عز وجل. فأما الجهاد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لما كان الجهاد ذروة سهام الإسلام حبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منهم، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة عن الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أصعد عالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. وأمر الله تعالى بالجهاد من حين بعثه فقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تكاتبين وزادين في الجهاد كبيرا. فهذه السورة النفسية أمر فيها ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر. ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. ثم قال رحمه الله: فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، ثانيا جهاد الشيطان، ثالثا جهاد الكفار، رابعا جهاد المنافقين. والأول جهاد النفس قسمها أيضا رحمه الله إلى أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى، أن يجاهدها على تعلم الهدى. النور ده مش شغال ولا يكون شل يخل البيت. فالأمر المرتبة الأولى من مراتب جهاد النفس أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاته علمه شقيت في الدارين. ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين، يبقى تعلم الهدى وإيه؟ ودين الحق الذي لا فلاح للنفس إلا به. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيه؟ جهاد النفسي. الأمر الثاني أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. المرتبة الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلم، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. أما المرتبة الثانية فهي جهاد الشيطان، وهو على مرتبتين: إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. فهذه أول مرتبة، وهي فتنة الشبهات، وهذه أخطر الفتن على الإطلاق التي يتعرض لها العبد. والمرتبة الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، وهذه فتنة الشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر، وبه أيضا أو وبهما أيضا تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. أما المرتبة الثالثة والرابعة فهي جهاد الكفار والمنافقين. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان، لأن المنافق بيتلوى يتلون كالحرباء، يعني كل ما يأتي إنسان يضبطه متلبسا بالخروج عن الشر تجد له حيل يحلف بالله العظيم أنه ما أراد إلا خيرا أو أنه كذا. فيكون الشأن مع أهل النفاق في الجملة والغالب إنما هو جهاد اللسان، والكفار يختصون في الجملة والغالب أيضا بجهاد اليد. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الحديث حديث صحيح. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إن قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن الإيه؟ عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. ولا يتم، يقول الإمام القيم، ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن إيه؟ عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأم، يعني جهاد النفس وجهاد الشيطان ده فرض عين على كل إنسان، سيما أهل التكليف، لا ينوب فيه أحد إيه؟ عن أحد. يعني فيش واحد يقول له طب خليك أنت وأنا هجاهد الشيطان بتاعك النهاردة، ها؟ لا، أو هجاهد نفسك أنت، لا، إنما جهاد النفس وجهاد الشيطان فرض عين على كل إنسان، سيما أهل الإيه؟ التكليف. وأما جهاد الكفار أو جهاد الكفار والمنافقين فهذا قد يكتفى به ببعض الإيه؟ الأمة، إذا حصل منهم مقصود الإيه؟ الجهاد. المؤلف يقول: الجهاد مأخوذ من الجهد أو الجهد، والجهد بالفتح اللي هو المشقة، الجهد بالفتح هو المشقة، والجهد بالضم هو الطاقة. فجمع بينهم المؤلف فقال: الجهاد مأخوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقة. يقال: جاهد يجاهد جهادا أو مجاهدة إذا استفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته. ولا يسمى الجهاد جهادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه الله وأريد به، أو قصد به وجه الله وأريد به إعلاء كلمته ورفع راية الحق ومطاردة الباطل وبذل النفس في مرضاة الله. فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا فإنه لا يسمى جهادا على الحقيقة. فمن قاتل ليحظى بمنصب أو يظفر بمغنم أو يظهر شجاعة أو ينال شهرة فإنه لا نصيب له في الأجر ولا حظ له في الثواب. فمن قاتل ليحظى بمنصب أو يظفر بمغنم أو يظهر شجاعة أو ينال شهرة فإنه لا نصيب له في الأجر ولا حظ له في الثواب. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، ورجل يقاتل للذكر، ورجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحديث متفق عليه. أما فضل الجهاد فطبعا يعني هناك كتب أصلا مصنفة، والأحاديث لا تعد ولا تحصى، والآيات القرآنية كذلك. وأول هذه المصنفات مصنف الإمام المجاهد العالم عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى، له كتاب الجهاد، وهذا أول الكتب المصنفة، طبعا غير الكتب داخل الكتب. يعني مثلا ستجد في الصحيحين والمسانيد والمعاجم والأشياء التي مرتبة على الأبواب عموما ستجد فيها إيه؟ ستجد فيها أبواب الإيه؟ الجهاد. لكن تصنيف مستقل كان عبد الله بن مبارك أول من صنف في هذا الباب. وهناك كتاب أيضا في فضل الجهاد للحافظ القاسم ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك كتاب جامع يعني شيق حقيقة أتى على أطراف الموضوع، وهو كتاب الإمام ابن النحاس الدمياطي رحمه الله تبارك وتعالى، صنف كتابا وسمه بعنوان مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام. فهذا هو عنوان الكتاب. وطبعا يعني ممكن واحد من جماعة الحبيبة يقول لك ده في بقى قصص الصرع والقتلة قيس وليلى وشركائهم، فيفاجأ طبعا ان هو في واد وايه والامام رحمه الله في واد اخر. وتوفي الامام يعني شهيدا مرابطا في ثغر دمياط في احدى الوقعات مع الافرنج سنة 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك كتب كثيرة بقى الإمام السيوطي والصديق حسن خان وكتب مصنفة حديثة، وأيضا من الكتب الحديثة الطيبة في هذا السبيل كتاب الجهاد والقتال يعني في السياسة الشرعية للدكتور محمد خير هيكل، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وهو من الكتب الموسعة التي يعني يندر أن تجمع في مكان واحد هذا الجمع. وكان أصل الكتاب رسالة دكتوراه حصل عليها المؤلف من جامعة الإمام الأوزاعي في بلاد الشام، إلى غير ذلك من الكتب المطولة والمختصرة في الموضوع. المهم أن فضل الجهاد يعني لا يخفى على مسلم، وكلمة الجهاد هذه مصطلح إسلامي خاص غير معروف يعني إيه يعني ولا يلتبس بغيره من الإيه من المصطلحات الأخرى. ولذلك دائما وأبدا هذه الكلمة فيها رعب وفزع لأعداء الله تبارك وتعالى. سمي ما شئت، عمليات انتحارية، عمليات فدائية، عمليات أي شيء، لكن لفظ الجهاد هذا مثير للرعب لأنه معروف عند أعدائنا أكثر من بعض المسلمين في زماننا. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعيدها علي يا رسول الله. فأعادها علي، ثم قال: وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والحديث عند الإمام مسلم والنسائي. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحديث متفق عليه. ويعني هناك طبعا أحاديث أخرى كثيرة في فضل الجهاد، منها قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أو إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. والحديث متفق عليه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: من أبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. هو الحديث عند الإمام مسلم والذي سبق عند البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم، الكلم اللي هو الجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. والحديث عند الإمام مسلم إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر فضائل الشهداء وما لهم عند الله سبحانه وتعالى وكيف أثنى رب العالمين سبحانه وتعالى وبين أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأيضا قال المؤلف الترهيب من ترك الجهاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. وحض الله عز وجل على الجهاد، فقد أمر الله تعالى بالجهاد بالأنفس والأموال، وأوجب على عباده أن ينفروا إليه، وحرم عليهم التثاقل عنه. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والآية التي سبق تلاوتها من سورة البقرة، وأيضا حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ثم قال المؤلف: متى يكون الجهاد فرض كفاية ومتى يكون فرض عين؟ الجهاد فرض كفاية لقوله تعالى في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أما إذا استنفر الإمام المسلمين لجهاد أو داهم العدو بلاد المسلمين فيصبح الجهاد فرض عين لقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فكما قال المؤلف أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به نفر من الأمة يكفي، سقط المؤاخذة والإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة. فيقول الإمام ابن رشد في بداية المجتهد: أما حكم هذه الوظيفة لوظيفة الجهاد فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين، إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال بأنها تطوع. وقال ابن عطية: والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية. وقال ابن قدامة في المغني: والجهاد من فروض الكفايات في قول عوام أهل العلم. وحكي عن ابن المسيب أنه قال: من فروض الأعيان. وقال الإمام ابن حزم: والجهاد فرض على المسلمين، فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين وإلا فلا. وقال الشوكاني في السيل الجرار: الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتبها هنا، ولكن لا يجب على إلا على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عيني على كل مكلف. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسن. وهذا هو الشاهد على أنه ليس فرض عيني. قال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله: فلو كان الجهاد فرضا على كل أحد في نفسه لما كان القاعدون موعودين بالحسنى، بل كانوا يكونون مذمومين مستحقين للعقاب بتركه. كيف يعدهم الله عز وجل الحسنى وقد تركوا فرض العين؟ ويقول الإمام الطبري أيضا: ولو كان القاعدون مضيعين فرضا لكان لهم السوء للحسنى. وأيضا مما استدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية ما رواه الإمام مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هزيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. يقول الإمام النووي اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا فبعث إليهم بعثا ليغزوهم وقال لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة نصف عددها. وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير كما صرح به في باقي الأحاديث. وقال صديق حسن خان في الروضة الندية ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين وقد كانت سراياه وبعوثهم متعاقبة والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور. وهذا القول هو أن الجهاد فرض كفاية يشمل حالة الهجوم على الأعداء وحالة الدفاع إذا كان المعتدى عليهم من المسلمين مباشرة قادرين على رد الاعتداء. أقل ما يتأدى به الفرض أن يقوم اللي هو فرض الكفاية ده أقل ما يتأدى به في اجتهادات العلماء أن يقوم به طائفة من المسلمين مرة واحدة في السنة على الأقل كما ذكره طائفة من الفقهاء. ونقل عنهم ذلك الحافظ في الفتح المجلد السادس صفحة 38 فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه أي عن الجهاد يعني لو أزعنهم بالجزية خلاص بتأخذ منهم في العام مرة واحدة ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا فليكن بدلها كذلك. وقيل يجب كل ما أمكن وهو قوي وهو قوي. أما مسألة يعني إذا استنفر الإمام المسلمين الجهاد أو داهم العدو بلاد المسلمين صار حينئذ يعني الجهاد فرض عين. هذا أيضا قول جمهور العلماء أن الجهاد يصير فرض عين في الحالات التالية: أولا إذا احتل العدو بلدا من بلاد المسلمين أو حرك جيوشه لاحتلالها أو قام بالهجوم عليها أو أراد بأهلها أو بطائفة أو أحد منهم السوء والاعتداء من أسر أو قتل أو ترويع. الأمر الثاني إذا أصدر الخليفة أو صاحب السلطة الشرعية أمره في حق طائفة من الجيش أو الناس أو الأفراد أن يخرجوا للقتال وهو ما يسمى بالاستدعاء أو الاستنفار. يعني لو يعني أمير المؤمنين أو أمير المسلمين أو الحاكم الشرعي أمر القوات الجوية أن تقوم بطلعات جوية صار يعني هذا الأمر واجبا عينيا على كل من ينتسب إلى هذه القوات أن يقوم بتنفيذ هذا الأمر ومن تخلف كان يعني مرتكبا إثما عظيما لا سيما إذا كان تخلفه سيؤدي إلى ضعف يعني الهجوم على الأعداء. الأمر الثالث يبقى أول حاجة إذا احتل العدو بلدا من من بلاد المسلمين يصير الجهاد واجبا عينيا. الأمر الثاني أن يصدر الخليفة أو الحاكم أمرا باستنفار الناس ويعين طائفة أو يعين عموم الأمة فكل من يستطيع حمل السلاح وجب عليه وجوبا عينيا أن يخرج تنفيذا لهذا الأمر. الأمر الثالث إذا حضر المقاتلون المعركة فلا يجوز الانصراف عنها ما لم تضع الحرب أوزارها أو يتقرر إيقافها من قبل أصحاب السلطة حسب ما تمليه المصلحة في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إلا في حالات استثنائية سيأتي عليها الكلام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:
إذا من الحالات اللي سماها الحالة الرابعة إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه. مثال يقول عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل الشخص فحينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه يبقى إذا احتيج إليه صار يعني واجبا عينيا عليه. وستأتي الحالات الاستثنائية التي تسقط فرض العين هذا إن شاء الله عز وجل. قول المؤلف لا يشترط السلطان أو القائد العادل لوجوب الجهاد بل يصح مع كل بر وفاجر، لأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا، بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله تعالى على عباده المسلمين من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جو. فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم. وفرع على هذه النقطة، هل يشترط الخليفة أو الأمير للقيام بالفرض الكفائي للجهاد؟ والجواب أن النصوص الشرعية لم تشر إلى مثل هذا الشرط. يقول صديق حسن خان عن حكم الجهاد: هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله تعالى على عباده المسلمين من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جو. ويقول الشيخ تقي الدين النبهاني أيضا: الجهاد فرض مطلق ليس مقيدا بشيء ولا مشروطا بشيء، فالآية مطلقة: كتب عليكم القتال. فوجود الخليفة لا دخل له في فرض الجهاد، بل الجهاد ماض أو فرض سواء كان هناك خليفة للمسلمين أم لم يكن، إلا أنه حين يكون المسلمين خليفة قد انعقدت خلافته شرعا ولم يخرج عنها بأي سبب من أسباب الخروج، فإن أمر الجهاد موكول إلى الخليفة واجتهاده ما دام خليفة حتى ولو كان فاجرا، ويلزم الرعية طاعته فيما يرى من ذلك، لحديث: الجهاد واجب عليكم من كل أمير برا كان أو فاجرا. فإن عدم الخليفة لم يؤخر الجهاد ولا بوجه من الوجوه، لأن مصلحته تفوت بتأخيره. يقول أيضا الشيخ ابن عثيمين: ولا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر. يعني احنا عاوزين نبين حاجة أخوان، إن الأمر الأول أن الخليفة ليس وجوده شرطا لصحة أداء الواجب الكفائي، لكنه إذا كان موجودا لا يخرج الناس عليه فيقومون بالغزو من أنفسهم، يعني طالما أنه حاكم شرعي حتى ولو كان فاسقا حتى ولو كان جائرا. يقول: ولا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع. ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة. طبعا يعني في حالة حتى غياب الخليفة أو عدم وجود حاكم يأمر الناس بالخروج إلى الجهاد، لكن الجيش نفسه لا يصلح أمره أبدا ولا يتم مراده من الهجوم على الأعداء أو حتى في حال الدفاع إلا بأمير ممكن يسير الجند والمقاتلة، وإلا انفرط عقد الجيش وأصبح كل جندي أمير نفسه، ده يقول لك لا إحنا ننسحب، والتاني يقول له لا نهجم، والتالت يقول بين بي، فلا يدري باقي الناس ما يفعلون. فنعم
أمير ممكن الجيش والأمير ممكن تبقى
الحالة دي في الجيش، احنا بنقول ما فيش خليفة والناس خرجت تدافع او الناس خرجت تهجم على الاعداء. لابد انهم ما ينفعش ان كل واحد يخرج بنفسه وبقى هو امير نفسه. لابد ان يؤمروا فيما بينهم رجل يقيم لهم ايه هذا الامر، لان جيش من غير قائد لا يسمى جيش. يبقى دول مجموعة عصابة كده، قطاع طرق، ناس اي سمي اي تسمية خارجين وخلاص من غير نظام، وهذا مخالف لأمر الله عز وجل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم إيه؟ بنيان مرصوص. فمسألة الصفوف وكل إنسان يعرف ده في القلب وده في الميمنة وده في الميسرة وهذا يعني في المؤخرة وهذا في الساقة، كل إنسان يبقى عارف الدور المحدد له حتى لا يؤتى أهل الإسلام من إيه؟ من قبلهم. فإذا انفرط يعني إذا لم يتخذ الناس أميرا وقائدا لهم في الجيش انفرط عقد الجيش وأصبح كل جندي أمير نفسه ويفعل ما يحلو له، فتكون الهزيمة لا محال واقعة. ولعلنا نعتبر ما حدث في مؤتة وتولي خالد بن الوليد رضي الله عنه من غير أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه عين الأمراء ثم أخذها خالد من غير إيه إمرة، لأن لا يصلح جيش إلا إيه إلا بأمير. أما هل يشترط الخليفة في الواجب العيني للجهاد؟ فهذا من باب أولى لا يشترط، حيث أنه لا يشترط في الكفائي، فالعيني من باب إيه أولى ألا يشترط. يقول المؤلف في جهاد التطوع أو في جهاد التطوع لابد من إذن الوالدين. عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. مر بنا أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الإيه عن الباقين وصار في حقهم سنة وصار في حقهم سنة، وهذا هو الذي يستأذن فيه، أي فرض الكفاية والإيه والسنة. أما الواجب يعني العيني فليس فيه استئذان، العبد لا يستأذن سيده والولد لا يستأذن يعني أبويه. وهل يشترط استئذان الأبوين في طيب؟ أولا قال الإمام الصنعاني في سبل السلام يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكون مسلمين، بشرط أن يكون إيه مسلمين، لأنهما لو من أهل الكفر ها لن يرضيا بجهاد الولد لأنه هيأتي على قومهم، فحينئذ يكرهان له إيه يعني يعني جهاد من هم على ملتهما، بشرط أن يكون مسلمين لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية. فإذا تعين الجهاد فلا، يعني في حالة أن يبقى جهاد عيني ليس إيه ليس يعني إيه اشترط الإذن حينئذ. فإن قيل بر الوالدين فرض عين أيضا والجهاد عند تعينه فرض عين فهما يستويان، فما وجه تقديم الجهاد؟ يقول قلت لأن مصلحته أعم، إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين، فمصلحته عامة مقدمة على غيرها، وهو يقدم على مصلحة حفظ البدن. أيضا يقول الشيخ ابن عثيمين إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد والملتزمين ويكرهان أن تعلو كلمة الحق لكنهما مسلمان، فهل يشترط إذنهما في جهاد التطوع؟ يقول ظاهر كلام المؤلف يرحمك الله صاحب زاد المستقنع أنه لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ونيتهما إلى الله عز وجل. يقول الشيخ لكن في النفس من هذا شيء، فإذا علمنا أنهما لم يمنعاه شفقة عليه بل كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين ففي طاعتهما نظر، ففي طاعتهما إيه نظر، وهذا اختيار الشيخ. أيضا قال الشيخ هل يشترط استئذان الأبوين في كل تطوع قياسا على الجهاد؟ قال لا يشترط على الصحيح، لأن الجهاد فيه خطر على النفس وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد ويحصل لهما قلق، بخلاف ما إذا سافر لطلب العلم في بلد آمن أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع، فإن ذلك لا ضرر فيه مع الأبوين وفيه منفعة له. ولهذا نقول ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة الوالدين فيه منعا أو إذنا، لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ وقاطع رحم، لأن الذي ينبغي للأبي أن يشجع أولاده من بنين وبنات أو بنات على فعل كل خير. ونظير هذا أن بعض النساء يمنعن بناتهن من صوم أيام البيض أو من صوم الاثنين والخميس بحجة أن في ذلك مشقة وكلفة عليهن. قال الشيخ: ولا يحق للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة سواء أكان ذكرا أم أنثى إلا إذا كان على أحد الأبوين في ذلك ضرر، كما لو كان الأب أو الأم يحتاج أحدهما إلى تمريض مثلا، وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعاه، ويجب عليه هو أن يمتنع، لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب. نعم. إذا كان تطوع يبقى الحديث، أما إذا كان فرض عين فخلاص.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أيضا الجهاد بإخلاص يكفر خطايا إلى حقوق الآدميين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، من غير فرق بين دم أو عرض أو مال إلا فرق بينهم. فالحقوق الآدمية التي على الشهيد لا يغفرها الله سبحانه وتعالى من تلقى إلى يوم القيامة، إما نقتص منه يعني بقدر ما كسب الذباح لحقوق الآدميين، وإما أن يرضي الله سبحانه وتعالى يعني من له مظالم عند الشهيد حتى يصفر في المرتبة التي أهله الله عز وجل له. الأمر التاسع: لا يستعان بالمشركين في الجهاد إلا بضرورة. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل. وهذا يعني موضع على نحو أربعة أميال من المدينة. قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن تستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة: قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. هذه المسألة طبعا يعني فيها نصوص غير هذا النص في عدم جواز الاستعانة بالمشركين، منها ما رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ومسلم، عن حبيب ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد، يعني على عادة الأنفة والعصبية العربية، إن إزاي دلوقتي ناس من الأنصار هيشهدهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام الغزوة، وهم يعني يسيبهم بنو عمومتهم وإخوانهم وأقاربهم. قالوا: إن لنستحي أن يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد. فقال: أسلمتما؟ قلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فأسلمنا وشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت رجلا وضربني الرجل ضربا، فتزوجت ابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح. الزوجت أبوها هو اللي ضربه، واضح ان الضربة كانت مؤثرة، فيعني ما يحصل بينهم مشكلة يقول له: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح. فقلت: أينها؟ لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار. وهناك نصوص أخرى يفهم منها الجواز، منها ما رواه أبو داود بسند صحيح عن حسان بن عطية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. واضح الآن نائب فيه اشتراك في الجيوش بين المسلمين وبين الروم، يعني من غيركم يعني. وعن ابن أبي وعند ابن أبي شيبة والبيهقي أن سعد بن أبي وقاص غزى بقوم من اليهود فرضخ لهم، والرضخ هو إعطاء شيء يسير يعني ليست سهامة. وعند ابن أبي شيبة سئل الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب، فقال الشعبي: أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة، فيقسمون لهم ويضعون عنهم من جنسيتهم، فذلك لهم نفل حسن. قال ابن حزم: والشعبي ولد في أول أيام علي بن أبي طالب، وأدرك من بعده من الصحابة. وقال عن أثر سعد بن أبي وقاص: ولا نعلم لسعد مخالفا من الصحابة. وأخرج الطبري وهو عند ابن هشام في مختصره لسيرة ابن إسحاق بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني عن جابر في قصة خروج صفوان بن أمية إلى غزوة حنين، وكان إذ ذاك على شركه، وقد أنكر فيها صفوان على أخيه لأمه كلدة ابتهاجه بهزيمة المسلمين أول معركة، حينما قال: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان: اسكت فضل الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. يعني برضه هو لسه مشرك بس عنده العصبية للقبيلة. والإسناد كما ذكرنا يعني إسناد ثابت، وقد صرح ابن إسحاق السماع كما في رواية أبي يعلى. وقد اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة، فذهب إلى الجواز الأحناف والشافعي، أي إلى جواز الاستعانة بالمشركين، ورواية عن الإمام أحمد عند الحاجة له. وأما المالكية فيمنعون الاستعانة بغير المسلمين في القتال، وقد ذهب إلى المنع ابن المنذر والجزاني وغيرهم من العلماء. وهناك يعني نقل عن ابن النحاس كما في مشارع الأشواق، قال تجوز الاستعانة بالكفار في القتال بشرطين، أحدهما أن تؤمن خيانتهم، والثاني أن يكونوا بحيث لو خانوا وانضموا إلى الكفار قاومناهم. يعني ما يبقاش هم ثقل الجيش، بحيث إذا خانوا أهل الإسلام في المعركة، يعني لو قدرنا أن هم لن يخون، فافترض أن هم خانوا، يبقى عند المسلمين قوة ومنع يستطيعون بها أن يتجاوزوا ما فعله أهل الكفر من الخيانة. وهناك أقوال كثيرة بقى بالنسخ، يعني أن أن النهي منسوخ، قول عليه السلام فإنا لا نستعين المشركين على المشركين، أو ارجع فلم أستعين المشرك، قالوا بأنه منسوخ. ويعني هناك أوجه أخرى بالتوفيق بين الأدلة، وهذا أولى طالما وجدنا مساغا صارحا للتوفيق كما يقول العلماء، فالجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فمنها يعني عدم الجواز عند الاستغناء والجواز عند الحاج، يبقى الرسول كان مستغنى عنهم فرفض اشتراكهم، وأما إذا احتاج أهل الإسلام إلى استعانة بهم رخص لهم. وهناك وجه آخر بأن الأمر كان على الإباحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في حق من يأتي بعده من الأمراء، ولكنه اختار أولا عدم عدم الاستعانة به، لأن ليس في ناس دخل في الإسلام حديثا وقد يفتنون ببعض هؤلاء المشركين، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيأتي بالأمر الذي يحسم مادة الشرك والفتنة لعباد الله من المسلمين. ثم اختار بعد ذلك لما استتب الأمر ووضحت الصورة عند أهل الإسلام وتمايز أهل الإيمان من أهل الكفران، النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الوجه الآخر من الإباحة والجواز، فاستعان بهم، وهي وجوه حسنة أولى من القول بالنسخ والله أعلم. طبعا يعني هذا الكلام واضح أن قول الجمهور هو جواز الاستعانة، ومعلوم طبعا أن يعني طائفة من المنتسبين العلم قد شنعوا غاية الشناعة على الشيخ ابن باز رحمه الله، وبعضهم يعني قال بأنه قد خرج والعياذ بالله من ملة الإسلام في مسألة فتوى حرب الخليج، وفيها جواز الاستعانة بالكفار. ما احنا بنقول دلوقتي دي مصالح، احنا بنتكلم من الإطار العام الجواز، ثبت العرش، وبعدين اذا قلت ان الشروط بقى لا تنطبق تنطبق، يبقى دي محل اجتهاد. انت ممكن شايف ان الغلبة لهم، وهو يرى ان المفسدة في عدم الاستعانة بهم ستكون اعظم، لا سيما ما نقل الى الشيخ من يعني قرب استباحة الحرمين او غير ذلك مما كان يعني معروفا في ايامها. يعني ايضا تجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. والأمير هنا هو المكلف من قبل الإمام الأعظم بقيادة الجيوش أو بحكم قطر من الأقطار. معروف أن الأمراء هم الذين كانوا يعني إما أنهم يعني يخرجون على رؤوس الجيوش، وإما أن ينتدبون من قبلهم من يخرج بأمرهم. أيضا على الأمير مشاورة الجيش، والطاعة هنا طبعا مقيدة بالمعروف. أما إذا أمر الأمير بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام، قوله تعالى في سورة آل عمران وشاورهم في الأمر. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغمام لفعلنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أيضا مشروعية التورية للإمام إذا أراد غزوا. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني هو يريد أن يذهب ناحية الشمال، يقول أهل الجنوب عاملين إيه، أنا حاسس إن في قلق هنا، فيقوم لو بدأ في تجهيز الجيش يذهب وهل الناس حتى لو في جواسيس أو عيون للأعداء هتنقل الأخبار اللي كان فيه كلام سابق قبل هذا التجهيز مباشرة يذكر فيه الإمام أو القائد أهل الجنوب، فاستعدوا أهل الجنوب، فيفاجئوا أن الجيش ذهب إلى ناحية أخرى، وهذا يجعل في عنصر المباغتة للأعداء والمفاجأة لهم، لأن لا شك أن إذا استنفر الناس من وقت طويل واستعدوا للقاء الأعداء فيمكن يعني أن تكون لهم نكاية في هذا الجيش الغازي. أيضا مشروعية الاستطلاع إذا أراد الإمام غزوا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندب أي دعاهم لليه للجهاد وحطهم عليه، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحوارية الزبير، والحواري هو الناصر الناصح المخلص. فيعني هذا طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينتدب من الصحابة من يأتي بخبر القوم، يعني بنو قريظة هل نقضوا العهد أم لم ينقضوا، فالزبير كان يخرج يعني في يعني كل مرة يحط فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا العنوان الرابع عشر مشروعية ترتيب الجيش واتخاذ الرايات. عن براء بن عازب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، أي الذين يسيرون على الأقدام، وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال إن رأيتمونا تطفقنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وعن جابر بن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواءه يوم دخل مكة أبيض. ثم ذكر المؤلف تحت عنوان أداب الجهاد حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية وصاه في خاصته تقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين أي إلى المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها أي من مكانهم في البادية فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، وإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. والحديث عند الإمام مسلم وغيره. وأيضا عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، ولذلك قال المؤلف يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة. وذكر حديث عبد الله بن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والإيه والصبيان. في رواية عند الإمام أحمد وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت هذه لتقاتل، كما يعني رأى امرأة مقتولة. يقول الإمام ابن النحاس ويحرم قتل المرأة أو الصبي إن لم يقاتلها عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيف، فإن قاتل قتل. يعني المرأة لو ركبت الطيارة، لو قعدت على الرادار، حتى لو راح تعمل شحن معنوي للجنود زي ما بنسمع في الفرق الفنية اللي بتروح تزور الجنود الأمريكان وغير ذلك في أماكن القتال، فحينئذ تكون محاربة، لأنها دلوقتي يعني بتمد عليه يعني هؤلاء يعني معنويات يوصلون بها القتال. واختلفوا في قتل الشيخ الثاني والضعيف والأعمى والمقعد ومقطوع اليد أو الرجل، فأباح الشافعي في أظهر قولي سواء كان فيهم قتال أو لم يكن، ومنع منه مالك وأحمد وأبو حنيف. يعني مما يعني رأي جمهور العلماء عدم جواز قتل الشيخ الثاني أو الضعيف أو الأعمى أو المقعد أو غير ذلك إلا إذا كان لهم رأي ومكيدة في الحرب، فممكن يبقى راجل هارم لكنه يعني راجل يعني مستشار خبير في العسكرية والحربية، فيمد الناس يعني في النظائر بما يقلصهم أو بما يدفع عنهم من عدو، فإذا هذا يعتبر ده رأس مدبرة يؤتى به قبل الجنود في يعني ساحة المعركة. أيوة، وحديث قتل زريد طبعا وكان بلغ 120 أو 100 سنة، وفي بعض الكتب 60 أو 100 سنة. زريد بن الصنة كان من فرسان العرب المشهورين يعني. واختلفوا في قتل رهبان، فقال مالك في أحد قولي يترك لهم ما يصلحهم إلا أن يكونوا جمعا كثيرا على الأشهر، وقال أحمد وأبو حنيفة لا تقتل الرهابين المعتزلة، وأظهر قولي الشافعي جواز قتلهم شيوخا كانوا أو شبابا. قال ابن هبيرة في الإفصاح واتفقوا على أنه إذا كان الأعمى والشيخ الفاني وأهل الصوامع منهم ذا رأي وتدبير وجب قتلهم. فهذا ملخص مختصر معتصر في مسألة قتل النساء أو إيه أو الشيوخ أو الصبيان واختلاف أهل العلم فيه. قال المؤلف بعد ذلك المسلة والإحراق بالنار حرام. ذكر قال إن الدليل حديث بريدة وفيه ولا تمثله، والتمثيل مكروه ما لم يكن قصاصا. يعني لو مثل أهل الكفر في جنودنا فيجوز حينئذ التمثيل ما لم يكن فيه حرق بالنار. لهذا الحديث حديث أبي هريرة أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. أيضا يحرم الفرار من الزحف إلا إلى فئة، لقوله تعالى في سورة الأنفال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المتفق عليه اجتنب السبع الموبقات، فذكر منها التولي يوم الليل يوم الزحف. يقول الإمام النحاس اعلم أن الفرار من الزحف لا يجوز، وهو من أعظم كبائر الذنوب عند الله تعالى بإجماع العلماء، وفاعله مستحق لغضب الله ومقته وأليم عذابه. ويقول الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر رحمه الله الفرار من صفوف القتال كبير المفسدة وخيم العاقبة، ذلك أن الفار قد يكون كاللبنة تسقط أسفل الجدار فيتداعى لسقوطها الجدار كله، أو كله. لهذا عد الشارع الحكيم الفرار من الزحف من أكبر الجنايات. هذا في كتاب الهداية الإسلامية لسيد الشيخ محمد الخضر حسين صفحة 29. ويقول الشيخ ابن عثيمين واستثنى الله حالتين، أي إيه؟ يعني إيه؟ لا يلزم فيهما الثبات، وإنما يرخص فيهما التأخر أو الفرار. الأولى أن يكون متحرفا لقتال، بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر، يعني أحس أن الجيش ممكن يهزم فيتأخر حتى يأتي بمدد ثم يعود مرة أخرى للهجوم. الحالة الثانية أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم، فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها. وهذه الحالة يشترط فيها يا أخوانا ألا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خيف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب حينئذ من الفئة الأخرى، لأنه هو لو سدها تنهزم. طب وانت رايح أصلا تنصر الناس معرضة للهزيمة وأنت التي ستتركها ستنهزم؟ لا، واجب عليك حينئذ الثبات في المكان الذي أنت فيه. وقد اختلفت أنظار العلماء فيما وراء ذلك من الرخصة في الفرار، ولا سيما ما يخص عدد جيش الكفار. فالأحناف يرون أنه إذا كان عدد المسلمين مثل نصف عدد المشركين لا يحل لهم الفرار منهم، وكان الحكم في الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عشر المشركين لا يحل لهم أن يفروا، ثم خفف الأمر وقالوا إذا لم يزد عدد الكفار على ضعف المسلمين لا يجوز لهم الفرار، بشرط أن تكون بهم قوة على القتال والمقاومة، فإن ضعفت قوتهم عن ذلك يجوز لهم الانسحاب من وجه العدو للتحيز إلى فئة. الأمر الثاني إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين جاز لهم الفرار. أما الحالة الثانية عند الأحناف إذا كان الجيش قوامه 12,000 فلا يجوز لهم الفرار من وجه العدو مهما بلغ عدد الكفار من من الكثرة. وطبعا استدلوا بالحديث لن يهجم يعني جيش 12,000 من قلة، والحديث عند أبي داود ولكنه مرسل يعني، ورواية أبي يعلى أيضا فيها رجل لم يسمى فلا يصح رفعه. أما وهذا أيضا قول المالكية يشبه إلى حد كبير قول الأحناف، والشافعية قولهم قريب ولكن من غير حصري 12,000، ولكن معلق عندهم بما إذا لم يزد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين. فإذا لم يخشى المسلمون الهلاك فحينئذ يجب الثبات ويتعين عليهم فرض القتال، ويجوز الانصراف عن المعركة لأحد أمرين، إما بقصد التحرك للقتال وإما بقصد التحيز إليه فيها. أما إذا غلب على ظن المسلمين أنهم سيهلكون، أي إذا قاتلوا أو استمروا في القتال مع كون المشركين لا يزيدون عن ضعف المسلمين، فهنا وجهان: الأول يجوز لهم الفرار والثاني لا يجوز لهم الفرار، وهو الصحيح عند الشافعي، وقريب منهم أيضا مذهب الحنابلة. وقال الإمام النووي: واختلفوا في أن المعتبر مجرد العدد من غير مراعاة القوة والضعف أم يراعى، يعني هل المسألة دلوقتي الفرار وعدم الفرار مرتبطة بعدد الجند المسلم في مقابلة عدد الكفار فقط، أم تراعى مسألة القوة والضعف بقى اللي هي مسألة الأسلحة وتطور الأسلحة أو كمها أو الإمداد وغير ذلك مما هو معروف أنه يحسب لقوة الجيش أو يحسب عليه. فيقول الإمام النووي: الجمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يعني ربط المسألة بأعداد الجند، واعتبار القوة والضعف يعني الحقيقة قول له وجاهته، ولا سيما في الحروب الحديثة وما فيها من آلات وأجهزة تقلل استخدام الأفراد قدر الطاقم. نشوف دلوقتي طيارة من غير طيار، وعربة من غير سائق، وأجهزة بتشتغل يعني تفجيرات وغير ذلك عن عن بعد. فهل سيظل لمسألة الفرار أو عدمه مرهون بالعدد فقط، ولا هذه الأشياء لها اعتبار في المسألة؟ يعني الحقيقة أنه في السنة ما يمكن أن يكون معضدا لهذا القول، أن القوة أيضا والضعف في الإمكانات معتبرة في مثل هذه الأحوال. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في يعني عودته عليه الصلاة والسلام يعني من خيبر، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 24 ليلة، وكان عندهم من الإمكانات ما يفوق ضعف ما عند المسلمين من مسألة السلاح، وأنهم متحصنون ومكانهم عالي إلى غير ذلك. فيعني حدث طبعا قتال شديد في أيام الحصار وتراشق بالنبال، واستشهد عدد من الصحابة، ويعني لما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحصار مجدل وأن القوم لا يزدادون إلا شدة، رغم أن عدد المسلمين الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوقعة ضعف عدد أهل الطائف المحاصرين، فمع ذلك لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحصار مجدل وأن الأمر سيطول وأنه ستحدث خسائر في صفوف الصحابة دون ما طائل أو يغلب على الظن فتح الحصن فيه. فانطلق صلى الله عليه وسلم وأمر بفك الحصار وعاد إلى المدينة. على الجانب الآخر أيضا نجد نماذج رائعة لا يصدقها عهد مذكورة في التاريخ، في يعني تأثير بقول الله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أشهر هذه الأمثلة في السنة طبعا المثال الأول يعني بدء، يعني باعتبار أن المشركين كانوا يتجاوزون 3 أضعاف للصحابة. والمثال الثاني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة موتة، فخرج الصحابة في 3000 مقاتل ولقوا من الروم 200,000، وكان يناصرهم 100,000 من متنصرة العرب ومن قبائل لخم وجذام وغير ذلك، 300,000 في مقابل 3000 إنسان. يعني إذا الواحد يقابل 100 فطبعا هذا يعني تخيل لو 100 إنسان مثلا في 30-40 أخ، لو 100 إنسان واحد مقاتل فقط في وسط هؤلاء، يعني جيش في مقابل فرد واحد. ومع ذلك يعني يعتبر أن الصحابة قد ظفروا ولم يقتل منهم إلا أقل من 5 أنفس، وانسحبوا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانسحاب فتحا، واخد بالك؟ ثم أخذها خالد من غير إمرة ففتح الله على يديه. نعم. لا يعني هم أصلا كانوا خارجين أصلا للدعوة، يعني لم يكونوا خارجين غزاة أو مقاتلون في الأصل، يعني كانوا في الأصل أنهم ذهبوا لتعليم الناس، لم تكن سرية أو إيه أو غزوة بالمعنى المتعارف عليه يعني. أما أيضا هناك كما ذكر الإمام القرطبي وغير واحد من أهل السير، أن طارق بن زياد مولى موسى بن نصير سار في 1700 رجل إلى بلاد الأندلس، وذلك في رجب 93 من الهجرة، فالتقى وملك الأندلس تورنق، وكان في 70,000 عنان، فزحف إليه طارق وصبر له، فهزم الله الطاغية وكان إيه وكان الفتح. فإذا يعني اعتبار العدد هذا هو أصل، ولكن إذا كان هناك عدم تكافؤ شديد في الإمكانيات فهذا أيضا يمكن أن يكون رخصة للجيش المسلم في أن إيه ينسحب. أيضا يقول المؤلف: يجوز تبييت العدو ليلا، أي مفاجأته ومباغتته وعدم الوقوف ويعني الجيش، إذا كان طبعا يعني بلغت الأخبار بإتيان الجيش أو إيه أو غير ذلك، أو كان أهل الإسلام يحتاجون إلى المباغتة لكثرة عدد الأعداء أو لمصالح أخرى. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، فسأل عن أهل الدار أو فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل الحرب، يعني هذا الدليل يمكن أيضا أن إيه؟ أن يعني يستخدم في مسألة أنه يمكن أن تقتل النساء أو الذرية، يعني إيه؟ في بعض الحالات إذا عجز الجيش المسلم عن يعني فصلهم عن يعني إيه؟ أهاليهم، ولذلك ممكن الطائرات تضرب من علن، فأكيد إن يعني إيه؟ يمكن أن تصاب النساء أو الذرية أو المدافع. وكان كان الآلة القديمة المنجنيق، ويتقذف بحجر تهد الأسوار وقد تسقط على النساء والذرية. أيضا الخداع في الحرب جائز، وهذه من الرخص الشرعية، ويطلق على الخداع بالمصطلحات الحديثة التمويه، وبيبقى فيه قطاع في الجيش أصلا اسمه قطاع التمويه، أو القيام بأعمال تضليلية تجاه الأعداء. ممكن دشم الطائرات يعني تغطى بأشياء معينة بما يشابه لون الأرض، أو يعني بعض الحيل المعروفة يعني في القتال، بحيث أن يبقى فيها خداع للأعداء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال الإمام النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد. وبقية كلام الإمام النووي: أو أمان فلا يحل، إلا إن كان فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمية وغير ذلك. وقد ذكرت كتب بعض كتب الفقه وبعض كتب السيرة خداع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر بن عبد ود، حينما يعني نزل إليه في الخندق لقتاله. قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يعني ألم تشترط لي أن أقاتلك وحدك؟ يعني فمن هذا الذي معك؟ فالتفت عمرو فانقض عليه علي رضي الله تعالى عنه، يعني قال له: خدعتني. فقال له علي: الحرب خدعة. وكان عمرو بن عبد ود من فرسان قريش يعني المشهورين، فأظفر الله عز وجل به علي. ما حدش يقول بقى ان ده غدر وده كذا، لان ده مباح في مثل هذا الموطن، لانه معهوش امان، ده هو طالع بسيفه يا قاتل يا مقتول، فاين اذا عقد الامان؟ ها هنا او ايه يعني الكامل. لكن بعض الفقهاء قالوا اذا قال الرجل المسلم للمشرك قف او ارجع، فوقف او رجع، حينئذ يكون هذا عقد امان له. لكن هذا يعني بحسب الحال. أيضا الكذب في الحرب جائز، فمن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب الغنائم، نقرأه سريعا، وهو نعم
سدام الطبول ونحوها في توزيع حربات الجود.
ده طبعا نقلناه عن الكفار، انما كان البديل الشرعي له مساله الحداء والايه الاناشيد الشرعيه والشعر الحسن، كما يعني فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حفر الخندق وفي بناء المسجد وغير ذلك من المواطن المشهوده، كان عبد الله بن رواحه ينشد والصحابه يرددون خلفه. فأما استخدام الطبول ونرتقي في الفساد، فيبقى الموسيقى العسكرية وناس بقى ما شاء الله قاعدة أكل ومرعى وقلة صنعة، ودول اللي بيحمسوا الجند، أخذ بالك؟ فهذا مما لا يقر به يعني عاقل. أما أحكام الغنائم وهو كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى، فاتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس، فالخمس للأصناف التي ذكرت في آية الأنفال، وأربعة أخماسها للغانمين. لقوله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وأنه يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما واحدا. فعن ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، له سهم ولفرس سهمين، فإن لم يكن له فرس فله سهم واحد. ويستوفي الغنيم القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل. عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، وأنه يجوز لقائد الجيش وأميره أن ينفل بعض الجيش. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. يعني لو قال لهم اللي هيروح يفتح هذا المكان له سرية من الجيش فقط فله مني كذا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا يوم هوازن فله سلبه، فيبقى ده اسمه نفل، يعني شيء خاص بياخده صاحبه قبل دخول الغنائم الى القسمة. يشيل كل اللي على القتيل، يعني اذا كان فرس ياخد، واذا كان عليه متاع ياخد، والسلاح وحتى الملابس ياخذ، كل ما يقوم بمال من هذا القتيل ياخذه القاتل، ويمكن ان يتركه عريانا. نعم. لا ده ياخد الكارت يدفع منه الخمس وياخد كارت. ايه يا حد يروح يقتل ومعاه 2 مليون جنيه ويصرفها منين دي؟ ايوه سامهم لبيت المال. ايوه هو ده، ما هو يعني للانسان فقط من غير اله، يعني حتى لو واحد كان اعاره فرس الفرس بياخد بياخد السهمين وله سهم واحد. فيعني الا اذا يعني قائد الجيش او كذا يعني راعى احوال الناس فاعطاهم شيئا وميزهم، لا سيما الاسلحه الخطره منها يعني التي يندر وجود يعني اناس كثر فيها. للامام صفي وسهم. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كانت صفيه من الصفي. ويقول الامام ابن القيم: وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمه يدعى الصفي، ان شاء عبدا وان شاء امه وان شاء فرسا يختاروه قبل الخمس. وعند الامام احمد والترمذي وابن ماجه باسناد حسن عن ابن عباس قال: وكان سيفه ذو الفقار من الصفي. وهذا يعني سيف كان لرجل اسمه وهب يعني من أهل قريش، فاصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم يوم بدر. أيضا قال المؤلف: لا يسهم للنساء والأطفال إذا حضر المعركة، بل يرضخ لهم إذا رأى الإمام. فعن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة ابن عامر الحروري، وذا كان من رؤوس الخوارج، إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى منهم. فقال يزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقه ما كتبت له. اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وأنه ليس لهما شيء إلا أن يحذي من غنائم القوم، إلا أن يحذي من غنائم القوم. فاختلف العلماء كما يقول الإمام ابن حاس في الصبي والمرأة يحضران الوقعة، فذهب الشافعي وأبي حنيفة إلى أنه يرضخ لهما دون سهم البالغ، يعني أي شيء غير محدود المعالم يعني لا يؤثر في الغنائم ولا يصل إلى سهم الفارس. وقال أحمد يحذون أي يعطون، ولعل هذا أيضا أقل من الرضخ. ولم يرى مالك لهما من الغنائم شيئا. وأظهر أقوال الشافعي أن الرضخ من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا مذهب أبي حنيف، يعني نطلع الخمس الأول وقبل ما نقسم بين الجيش نعطي للنساء والصبيان من أربع أخماس الغنيمة قبل القسمة. أيضا يجوز للإمام إثار المؤلفين. عن عبد الله بن مسعود قال لما كان يوم حنين، مكتوبة حذيفة هنا عندي، مش عارف عندكم نفس الكلام ولا ايه، آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عنينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والمالك أحق بماله إذا رده الكفار، فعن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين. حتى إذا أعجفها ردها فيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. ده عندنا ده ولا ايه؟ ولم يقول الإمام ابن القيم ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب، لم يمنع من الانتفاع به حال الحرب، لكن المقصود به الانتفاع به بعد بعد الحرب، يعني ايه؟ وبعد ذلك يقول بأن هذا يعني الشيء ليس بنافع فيرده بعد بعد إفساده وتضييع ثمرته على المسلمين. وعن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا ولا نرفعه. طبعا ده ما لم يكن شيئا عظيما يعني ذا بال، وإنما هم يأكلون أثناء القتال. وهناك طبعا نصوص مشددة ومحرمة غاية الشدة على الغلول، وهو الخيانة والسرقة من الغنائم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة ابن زيد من بني الضبيل. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لا تلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر؟ فقال رسول